الوجه الثاني يبدأ حالا. 13. البعد عن إزعاجهما، سواء إذا كانا نائمين أو إزعاجهما بالجلبة ورفع الصوت أو بالأخبار المحزنة أو غير ذلك من ألوان الإزعاج. 14. تجنب الشجار وإثارة الجدل أمامهما، وذلك بالحرص على حل المشكلات مع الإخوة وأهل البيت عموما بعيدا عن أعينهما. 15. تلبية ندائهما بسرعة، سواء كان الإنسان مشغولا أم لا، فبعض الناس إذا ناداه أحد والديه وكان مشغولا تظاهر بأنه لم يسمع الصوت، وإن كان فارغا أجابهما. أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد، فاللائق بالولد أن يجيب والديه حال سماعه النداء. 16. تعويد الزوجة والأولاد على البر، وذلك بأن يكون المرء قدوة لهما، وأن يسعى قدر المستطاع لتوطيد العلاقة بين زوجته وأولاده وبين والديه. 17. إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين، فمما يجدر بالأولاد أن يقوم به أن يصلح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين، وأن يحرص على تقريب وجهات النظر بينهما إذا اختلفا. 18. الاستئذان حال الدخول عليهما، فربما كانا أو أحدهما على حالة لا يرضى أن يراه أحد وهو عليها. 19. تذكيرهما بالله دائما، وذلك بتعليمهما ما يجهلانه من أمور الدين وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر إذا كان عليهما بعض مظاهر الفسق والمعصية، مع مراعاة أن يكون ذلك بمنتهى اللطف والإشفاق والشفافية، والصبر عليهما إذا لم يقبلا. 20. الاستئذان منهما والاستنارة برأيهما، سواء في الذهاب مع الأصحاب للبرية أو في السفر خارج البلد أو الذهاب للجهاد أو الخروج من المنزل والسكن خارجه، فإن أذنا وإلا أقصر وترك ما يريد، خصوصا إذا كان رأيهما له وجه أو كان صادرا عن علم وإدراك. 21. المحافظة على سمعتهما، وذلك بمخالطة الأخيار والبعد عن الأشرار وبمجانبة أماكن الشبه ومواطن الريب. 22. البعد عن لونهما وتقريعهما، وذلك إذا صدر منهما عمل لا يرضي الولد، كتقصيرهما في التربية وكتذكيرهما بأمور لا يحبان سماعها مما قد بدر منهما فيما مضى. 23. العمل على ما يسرهما وإن لم يأمرا به، من رعاية للإخوة أو صلة للأرحام أو إصلاحات في المنزل أو مبادرة بالهدية للوالدين أو نحو ذلك مما يسرهما ويدخل الفرح إلى قلبيهما. 24. فهم طبيعتهما ومعاملتهما ومعاملتهما بمقتضى ذلك. 25. كثرة الدعاء والاستغفار لهما في حياتهما، قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. 26. البر بهما بعد موتهما، فمما يدل على عظم حق الوالدين وسعة رحمة رب العالمين أن كان بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد الممات، فقد يقصر أحد من الناس في حق والديه وهما أحياء، فإذا ماتا عض يده وقرع سنه ندما على تفريطه وتضييعه لحق الوالدين، وتمنى أن يرجع للدنيا ليعمل معهما صالحا غير الذي عمل. ومن هنا يستطيع المسلم أن يستدرك ما قد فات فيبر والديه وهما أموات، وذلك بأمور: منها ألف أن يكون الولد صالحا في نفسه، ب كثرة الدعاء لهما والاستغفار عنهما، جيم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، دال إنفاذ عهدهما، ها التصدق عنهما. هذه بعض الأمور التي يجدر بنا سلوكها في معاملة الوالدين. الأمور المعينة على البر. بر الوالدين نعمة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده. وهناك أمور تعين الإنسان على بر والديه إذا أخذ بها وسعى إليها، فمن ذلك ما يلي: واحد، الاستعانة بالله عز وجل، وذلك بإحسان الصلة به عبادة ودعاء والتزاما بما شرع، عسى أن يوفقك ويعينك على برهما. اثنان، استحضار فضائل البر وعواقب العقوق، فإن معرفة ثمرات الأشياء واستحضار حسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها وتمثلها والسعي إليها. كذلك النظر في عواقب العقوق وما يجلبه من هم وغم وحسرة وندامة، كل ذلك مما يعين على البر ويقصر عن العقوق. ثلاثة، استحضار فضل الوالدين على الإنسان، فهما سبب وجوده في هذه الدنيا، وهما اللذان تعبا من أجله وأولياه خالص الحنان والمودة وربياه حتى كبر، فمهما فعل الولد معهما فلن يستطيع أن يوفيهما حقهما، فاستحضار هذا الأمر مدعاة للبر. أربعة، توطين النفس على البر، فينبغي للمرء أن يوطن نفسه على بر والديه وأن يتكلف ذلك ويجاهد نفسه عليه حتى يصبح سجية له وطبعا. خمسة، التوفيق بين الزوجة والوالدين، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه، وبزيادة البر للوالدين بعد الزواج، سواء البر المادي كالهدايا والعطايا أو المعنوية من كثرة الزيارات والاتصالات وغير ذلك، حتى يشعر الوالدان بأن مكانتهما لا تزال باقية عند الولد. كذلك يوصي المرء زوجته بمساعدته على بر والديه، ويشعرها بأنه مرتبط بهما مهما حصل منهما، ويشعرها أيضا بأنها ستكون أما في يوم من الأيام إن قدر لها الولد، فبأي شيء تحب أن تعامل، ثم لتسأل نفسها: هل ترضى الإهانة لوالديها من زوجات إخوانها؟ كذلك ينبغي أن يستحضر الجميع أن المودة والتفاهم والتغاضي عن الأخطاء سيقطف الجميع ثمرته، وسينعمون بالعيش الهنيء الرغد البعيد عن المكدرات، والعكس بالعكس، فهذا مما يعين على البر. ستة، تقوى الله في حال الطلاق، فعلى الزوجين إن لم يقدر بينهما وفاق وحصل بينهما الطلاق أن يوصي كل واحد منهما الأولاد ببر الآخر، وأن لا يقوم كل واحد منهما بتأليب الأولاد على الآخر، لأن الأولاد إذا ألفوا العقوق صار الوالدان ضحية لذلك، فشقوا وأشقوا الأولاد. سبعة، صلاح الآباء، فصلاحهم سبب لصلاح أبنائهم وبرهم. ثمانية، التواصي بالبر، وذلك بتشجيع البررة وتذكيرهم بفضائل البر، ونصح العاقين وتذكيرهم بعواقب العقوق. تسعة، إعانة الأولاد على البر، وذلك بأن ينبعث الآباء لإعانة أولادهم على البر، وذلك بتشجيعهم وشكرهم والدعاء لهم. 10. أن يضع الولد نفسه موضع الوالدين. فهل يسرك أيها الولد غدا إذا أصابك الكبر ووهن العظم منك واشتعل الرأس شيبا وعجزت عن الحراك أن تلقى من أولادك المعاملة السيئة والإهمال القاسي والتنكر المحض؟ 11. قراءة سير البارين بوالديهم، فهذا مما يشحذ الهمة ويذكي العزيمة ويبعث على البر. 12. استشعار فرح الوالدين بالبر وحزنهما بالعقوق، فلو استشعر الإنسان ذلك الأمر لانبعث إلى البر ولانزجر عن العقوق. وصدق من قال: لو كان يدري الابن أية غصة قد جرعت أبويه بعد فراقه، أم تهيم بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعذب من أخلاقه. ها هو بر الوالدين، وهذه هي الآداب التي يجدر بنا مراعاتها معهما، وهذه أسباب وأمور تعين على البر. فما أحرانا بمراعاة تلك الآداب وما أجدرنا بالأخذ بهذه الأسباب، عسى أن نكون من الأبرار الأخيار الذين إذا دعوا الله استجاب لهم، وإذا استغفروه غفر لهم. فيا لشرف هؤلاء ويا لسؤددهم ويا لعظم حظهم. ثم ليكن لنا في الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا قدوة حسنة في هذا الشأن، فلقد ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين، فرفع الله منزلتهم في الدارين وأعلى ذكرهم في الخالدين. وإليك فيما يلي بعض النماذج العطرة والقصص الرائعة التي يضوع عبيرها ويفوح شذاها مع تقادم الأزمان عليها، لأناس بررة أخيار وفقوا لبر والديهم، لعلها تحرك في نفوسنا جوانب الخير وتدفعها إلى الإحسان والبر. نماذج من قصص البر. واحد، هذا نبي الله نوح عليه السلام. يذكر لنا الله عز وجل نموذجا من بره بوالديه، حيث كان يدعو ويستغفر لهما كما في قوله تعالى عنه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. 2. وهذا إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام يخاطب أباه بلطف شفاف وإشفاق بالغ وحرص أكيد، رغبة في هدايته ونجاته وخوفا من غوايته وهلاكه، فيقول كما أخبر الله عنه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لقد خاطب والده بتلك الكلمات المؤثرة والعبارات المشفقة التي تصل إلى الأعماق وتنفذ إلى مسارب الدماء، ولولا أنها وجدت قلبا قاسيا عاسيا أغلف أسود لأثرت به. وكانت سببا في هدايته ونجاته. 3. وهذا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام يضرب أروع أمثلة البر في تاريخ البشرية، وذلك عندما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فماذا كان رد الولد الصالح؟ هل تباطأ أو تكاسل أو تردد وتثاقل؟ لا، بل قال كما أخبر الله تعالى عنه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد ورد أن إبراهيم عليه السلام لما تيقن مما رأى في منامه قال لابنه: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق إلى هذا الشعب نحتطب. فلما خلى به في شعب ثبير أخبره بما أمر به، فلما أراد ذبحه قال له: يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا يصيبها الدم فتراه أمي، واشحذ شفرتك وأسرع في السكين على حلقي ليكون أهون علي إذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. قال إبراهيم: نعم العون أنت يا بني. ثم أقبل عليه وهما يبكيان، ثم وضع السكين على حلقه فلم تحز، فشحذها مرتين أو ثلاثا بالحجر فلم تقطع. فقال الابن عند ذلك: يا أبتي كبني على وجهي، فإنك إن نظرت إلى وجهي رحمتني، وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر الله تعالى، وأنا لا أنظر إلى الشفرة فأجزع. ففعل ذلك إبراهيم عليه السلام ووضع السكين على قفاه، فانقلب السكين ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. 4. وهذا عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام يأتيه الثناء العطر والتبجيل العظيم من ربه، وهو ما يزال في المهد بأنه بار بأمه، ويقرن هذا بعبوديته لربه عز وجل. قال سبحانه عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وإذا أنعمنا النظر في سيرة السلف الصالح وجدنا صفحات مشرقة تدل على شدة اهتمامهم ببر الوالدين، فمن ذلك ما يلي: 1. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. 2. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما لقيه رجل من الأعراب بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله ابن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. أرواه مسلم وأبو داود. 3. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه. رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 4. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال رأى كهمس بن الحسن عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها فسبقته فدخلت في جحر فأدخل يده في الجحر ليأخذها فجعلت تضربه فقيل له ما أردت إلى هذا؟ قال إني أحمد. وكانت هذه يمينه، يعني والله خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. 5. وهذا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو المسمى بزين العابدين، وكان من سادات التابعين، كان كثير البر بأمه، حتى قيل له إنك من أبر الناس بأمك ولا نراك تآكل أمك، فقال أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد حققتها. 6. قال هشام بن حسان حدثتني حفصة بنت سيرين قالت كانت والدة محمد بن سيرين حجازية، وكان يعجبها الصبغ، وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد، فإذا كان عيد صبغ لها ثيابا، وما رأيته رافعا صوته عليها، كان إذا كلمها كالمصغي. وعن بعض آل سيرين قال ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع. وعن ابن عون أن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. وعن ابن عون قال دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ قالوا لا، ولكن هكذا يكون عند أمه. 7. روى جعفر بن سليمان عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي. 8. وعن ابن عون المزني أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. 9. وقيل لعمر بن ذر كيف كان بر ابنك بك؟ قال ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. وحضر صالح العباسي مجلس المنصور وكان يحدثه ويكثر من قوله أبي رحمه الله، فقال له الربيع لا تكثر الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين، فقال له لا ألومك فإنك لم تذق حلاوة الآباء. فتبسم المنصور وقال هذا جزاء من تعرض لبني هاشم. 11. ومن البارين بوالديهم بندار المحدث، قال عنه الذهبي جمع حديث البصرة ولم يرحل برا بأمه. قال عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي سمعت بندارا يقول أردت الخروج يعني الرحلة لطلب العلم فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه. 12. وقال الأصمعي حدثني رجل من الأعراب قال خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يده رشاء أي حبل من قد ملوي يضربه به وقد شق ظهره بذلك الحبل. في الهامش القد الصوت، انتهى الهامش. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: أسكت، فهكذا كان هو يصنع بأبيه، وكذا كان أبوه يصنع بجده. فقلت: هذا أحق الناس. ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كأنه فرخ، فكان يضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ. فقلت: ما هذا؟ قال: أبي وقد خرف وأنا أكفله. قلت: هذا أبر العرب. 13. وكان طلق بن حبيب من العباد والعلماء، وكان يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. 14. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي، فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. انتهى الشريط الأول، وبانتهائه ينتهي كتاب عقوق الوالدين، تأليف محمد بن إبراهيم الحمد، قرأه محمد خير يوسف. تم التسجيل بتاريخ 4 من شهر رمضان المبارك سنة 1420 للهجرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.